باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر عموس النبي الإصحاح الثاني من أول الآية 6، هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين، الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين، ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي، ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، ويشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عموس. آخر مرة شفنا قضاء إلهي على 7 شعوب، هم 7 شعوب المحيطة بإسرائيل، وقلنا لو تذكروا رغم أن الشعوب ديت ما دخلتش في عهد مع ربنا، لكن الله ديان للأرض كلها سواء كانوا من شعبه أو حتى إن لم يدخلوا في عهد مع الله. طيب معروف أن شعب ربنا حيدينه بحسب الناموس. طيب الشعوب اللي ما عندهاش ناموس، اللي ما دخلتش في عهد مع ربنا، اللي ما خدتش وصايا من ربنا، زي ما شفنا ربنا حيدينها بالناموس الطبيعي، وحتى بالناموس الطبيعي لن يتبرر أحد لأنه ليس بار ولا واحد. طيب بعد ما ربنا دان 7 شعوب المحيطة بإسرائيل، بدأ ربنا يدين أيضا شعب إسرائيل عشان يعلم ربنا أنه ليس عند الله محاباة. فبدأ حديث اليوم في الآية 6، هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. شفنا حكمة عموس قبل ما يبتدي يذكر القضاء اللي واقع على إسرائيل علشان يجتذب الشعب، عشان يخلي الناس تسمع. قال لهم الأول إنه في قضاء على المملكة اللي تقع شمال إسرائيل اللي هي دمشق، وطبعا لأن في عداوة شديدة ما بين دمشق وما بين إسرائيل، الشعب لما سمع انبسط، فرح، سقف. بعد كده أعلن إن في دينونة على المدينة اللي في الجنوب اللي هم أدوم، ناس لعيسو، طبعا دول أعداء لينا، فالشعب لما سمع انبسط. كل ما الشعب بينبسط بالكلام، كل ما العدد اللي بيلتف حوالين عموس بيكتر. عموس ملهوش مكان، يا وعظ فيه، ده بيتكلم في السوق. فالكلام لما بدأ يجذب نفوس الناس، بدأ الناس يتجمعوا أكتر، بدأ العدد يزيد. قال لهم أيضا في دينونة على الشعوب اللي ملاصقة لإسرائيل من جهة الشرق، اللي هم بني عمون، نسل لوط، ودول أيضا أعداء لينا. ومش بس كده، لكن أيضا العدو اللي موجود من ناحية الغرب اللي بيمثلوا غزة، اللي هم الفلسطينيين أو سور، مملكة السوريين، أيضا هناك دينونة عليه. طبعا الشعب هو قاعد يسمع الكلام ده، وسبع شعوب حوالينا بما فيهم حتى يهوذا المملكة الجنوبية، طبعا دوت أدى أن الشعب ينبسط من عموس ويتجمع حواليه ويطلبوا المزيد من الإعلانات، لغاية ما وصل عموس للدينونة التامنة، وهي دينونة إسرائيل. طبعا يا أحبائي شيء صعب أنه شعب الله يوضع وسط هذه الشعوب، الشعب اللي حاصل على الشريعة، أنه يتحط وسط الشعوب الوثنية دي. ده بالعام في القديم لما شاف شعب إسرائيل قال شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحصى، دول ناس غير بقية الشعوب. ليه؟ لأنهم مميزين أن دول شعب الله، أن دول اللي معهم وصية من ربنا، لكن للأسف بسبب عدم طاعتهم للوصية، لأنهم محطوطين مع الشعوب الوثنية وعين أيضا تحت الدينون. الحديث بتاع النهاردة عبارة عن جزئين، الجزء الأول من الآية 6 لغاية الآية 8 الخطايا اللي ربنا حيدين عليها مملكة إسرائيل، مملكة الشمال. إن كان أدان 7 شعوب حوالين مملكة إسرائيل، فحيذكر 7 خطايا لمملكة إسرائيل، وأيضا ذات القانون اللي الله بيتعامل به. ربنا بيدين الإنسان بما عند الإنسان، باللي يعرفه. إن كانت الشعوب الوثنية ما عندهاش ناموس، فقلنا ربنا دانها بالناموس الطبيعي بالضمير. طيب مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال، مملكة الشمال يمكن دي ظهرت أكتر بعد الرجوع من السبي، وكانت ممثلة في السامريين، إنه ما كانوش يعترفوا بأسفار العهد القديم إلا بأسفار موسى الخمس. صح طبعا دلوقتي الدينونة قبل الذهاب للسبي، لكن ده اللي بنعرفه من تاريخ مملكة إسرائيل مملكة الشمال، ما يؤمنوش إلا بأسفار موسى الخمس. هنجد أيضا دينونة الله لمملكة إسرائيل من خلال أسفار موسى الخمس. واخدين بالنا ازاي؟ يعني تملي ربنا بيدين الإنسان باللي عنده. طيب ده في الوقت دوت، يعني كانت اتكتبت مثلا بعد أسفار موسى الخمسة سفر يشوع والقضاء ورعوس وصميل أول وتاني وملوك أول وملوك تاني بعض الأجزاء منهم. لا، أدام هم مش معترفين بالأسفار دي، أنتم معترفين بس بأسفار موسى الخمسة. طيب بأسفار موسى الخمسة اللي أنتم تعرفوها أنتم مدانين. ودي تبين يا أحباء أن ربنا تملي بيدين الإنسان على اللي عنده، على اللي يعرفه. عمر ما ربنا حيدين إنسان على وصية أو شريعة هو ما يعرفهاش. قال لهم مش أنتم بتعترفوا بأسفار موسى الخمسة؟ طيب هنشوف دلوقتي كل الخطايا السبعة اللي ربنا بيدين عليها مملكة إسرائيل هي كسر لشريعة الناموس أسفار موسى الخمسة. قبل ما ندخل في محاكمة إسرائيل، ثلاث دروس أحب تبقى واضحة قدام عينينا. الدرس الأول قلنا ليس عند الله محاباة. إن كان المرة اللي فاتت دان الشعوب الوثنية فلا يحاب لشعب، النهاردة شعب واقع أيضا تحت الدينونة، ربنا ما بيحبيش. الأمر الثاني، إن كان مملكة إسرائيل خدت امتياز أكتر إن عندهم شريعة ربنا، فالامتياز ده وضع عليهم مسؤوليات إيه أكتر. يبقى قدام الامتيازات تملي مسؤوليات، علشان كده هنلاقيه يذكر سبع خطايا لمملكة الشمال. الأمر الثالث بالنسبة لنا النهاردة، معلمنا القديس بطرس لما بيتكلم عن الدينونة أو العقاب أو تأديب الله، قال القديس بطرس لأن الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. يعني إيه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله؟ يعني بيقول الوقت دلوقتي وقت بداية القضاء، بس القضاء دلوقتي فين؟ يبتدي في بيت ربنا. يعني ربنا دلوقتي بيأدب مين لما يغلط؟ يأدب اللي في بيته، يأدب ولاده، لأنه الوقت لابتداء القضاء منين؟ من بيت الله، من شعب ربنا. ولاد ربنا لما يغلطوا دلوقتي ربنا يأدبهم. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بطرس إن كنا نؤدب ليه؟ لكي لا ندان مع الناس. طيب الأمم لما بتغلط، لا لسه ما جاش وقت القضاء بتاعهم، دول قضاءهم في مجيء المسيح التاني. علشان كده ما نستغربش يا أحباء إن إحنا ممكن نلاقي الأشرار بيغلطوا وربنا سايبهم، وتلاقي أولاد ربنا مع أي انحراف بسيط تنزل عصا التأديب. إيه هو ربنا مستقصدنا؟ مش معنى سايب دول؟ لا، قديس بطرس بيقول لأنه الوقت دلوقتي وقت إيه؟ مش وقت دول، مش وقت الأمم، لكن دلوقتي الوقت القضاء يبتدي منين؟ من بيت ربنا. تعالوا نشوفوا السبع خطايا اللي ربنا بيدين عليها مملكة إسرائيل مملكة الشمال. الخطية الأولى، قال لأنهم باعوا البار بالفضة. البار يعني البريء، ممكن تتاخد على معنيين. المعنى الأول هو تعويج القضاء، في إنسان بار، إنسان بريء مقدم للقضاء، لكن في رشوة في القضاء، فكانت النتيجة إن سلموا البريء بسبب الفضة، بسبب الفلوس للدينونة. ده مين اللي بيعمل كده؟ ده شعب إسرائيل، دول القضاء اللي ربنا أقامهم في شعب، ممثلين سواء كانوا قضاء يحكموا ما بين الشعب، سواء كانوا ملوك، سواء كانوا حكام، أي من له سلطة. طيب ربنا في سفر الخروج إدى وصية صريحة للقضاء، خروج 23، قال له لا تأخذ رشوة لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. قال له احذر في القضاء أنك تأخذ رشوة، الرشوة هتخليك تنحرف بالقضاء بتاعك. أيضا كررها ربنا في سفر التثنية 16، وذكرت بعض أسفار أخرى في الكتاب المقدس زي سفر الأمثال وزي أشعية وزي ميخا 3 وميخا 7، لكن زي ما بقول لكم ربنا بيحاكم إسرائيل بالأسفار اللي عنده. أنتم مش بتعترفوا بأسفار موسى الخمسة؟ بموجب أسفار موسى الخمسة خروج وتثنية أنتم كسرتوا وصية ربنا. طبعا يا احبائي مفروض ان القاضي ايا كان، سواء قاضي قاضي بيحكم في امور مدنيه ما بين الناس وبعضيها، او سواء كان قاضي يعني حاكم، المفروض ان دوت اللي بيمثل القانون، دوت اللي يخلي سياده القانون قائمه، هو اللي ما بيعوجش القضاء. صعب جدا نلاقي اللي مسؤول عن ان يقيم العدل هو اللي بيعوج القضاء. طب اذا كان ده بيعمل كده يبقى بقيه الناس هيعملوا ايه؟ اذا كان اللي ربنا ائتمنه ان هو يحكم بالعدل، لو ده اعوج يبقى ننتظر ايه من الباقيه؟ عشان اخدها لمعنى لينا احنا، جايز احنا ملناش دور قضائي، لكن على ذات المثال، النموذج او المثال او القدوة، ان انحرف فنتوقع من الباقيين هيحصل ايه. يعني اذا كنا احنا مثلا الناس بتوع ربنا، الناس بتوع الكنيسة، الخدام، اذا كان السلوك بتاعنا مش منضبط، بقية الناس يشوفوا لك عم اذا كان خدام الكنيسة كده، دول المفروض هم اللي بيبينوا قداسة الله، دول المفروض يبينوا صفات ربنا، دول المفروض يسلكوا بوصية ربنا، اذا كان دول بيعوجوا الوصية يبقى جات علينا احنا. أخطر حاجة يا أحبائي الذين يقيمهم الله عشان يكونوا ليهم دور قيادي بأي شكل من الأشكال في وسط شعبه، إن دول اتعوجوا هننتظر إيه من الباقيين؟ لأنهم باعوا البار بالفض. بمفهوم الرشوة في القضاء أقدر أرى فيها نبوة عن مين؟ مين البار اللي بيع بالفضة؟ سيد المسيح. رشوا يهوذا بالفض علشان يسلم حكم بريء للموت، باعوا البار بالفض. ايضا اقدر اطلع منها بدرس روحي عام يخصنا كلنا، باعوا البار يعني باعوا الروحيات، البر، حياة الفضيلة، حياة التقوى، باعوها مقابل الايه؟ الفض، مقابل الماديات. مرات كتير يعني الإنسان يسلك السلوك دوت، يضحي بالروحيات في سبيل مكاسب مادية. وطبعا المثل المعروف كده في الكتاب المقدس، عيسو من أجل أكلة عدس احتقر الروحيات، احتقر البكورية. البكورية يعني الابن البكر، الابن البكر يعني كاهن الأسرة، يعني الرأس اللي هيجي المسيح من نسله، يعني دوت ممثل الأسرة أمام الله، ده المقدس من الأسرة لربنا. قال لك يا عمي هناخد من الحاجات دي. باعوا البار، البر، الفضيلة، حياة التقوى، مقابل الإيه؟ الفضة، مقابل الماديات. أعتقد يا أحبائي لو طبقناها على نفسينا، مرات كتيرة بسبب أمور أرضية أيا كانت، ممكن الإنسان يضحي بأمور روحية، بفضيلة، بحياة قوية، ممكن فرصة إن أنا أقعد مع ربنا في اجتماع أو في صلاة أضحي بيها في سبيل أي أمور تخص العالم. كل دي تنطبق عليها الآية باعوا البار بالفض. لكن ممكن أخد الآية دي بمعنى تاني، باعوا البار بالفضة إنه كانت في شريعة عند إسرائيل ذكرت في سفر لويين، وفي سفر لويين 25 وتسنية 15، إن لو إنسان استدين يعني بقى في دين عليه، أو خد قرض مش قادر يسدد الدين، فصاحب الدين من حقه مثلا يحجز على البيت بتاع الراجل، يحجز على البهيمة أو على الحمار بتاعه، يشتري الراجل نفسه كعبد مقابل الدين. يعني العبد بياخد مثلا في السنة الأجرة بتاعته 10 جنيه مثلا، طب أنا لي عند الراجل دوت 20 جنيه، طب أنا هاخده عندي عبد لمدة 2 سنين، يبقى كده ده عوض الدين بتاعي أو الدين اللي عليه. دي شريعة. طيب هنا ربنا بيعاتبهم بيقول لأنهم باعوا البار بالفض. طب ليه يا رب؟ ما ده هما كده بينفذوا الشريعة. البار ده استدين عليه فلوس ومش قادر يسدد فبعناه بالدين اللي عليه، دي شريعة ربنا قالت كده. طب احنا ما كسرناش الشريعة. قالوك يا حبايا اقدر اشوفها رغم ان هي حق شرعي، لكن اقدر اشوفها انه ده كان بار، فكان لا يليق بالشعب ان يتعامل معاه بهذه الصورة. بمعنى في سفر ملوك الثاني الاصحاح 4 حصلت قصة في مملكة إسرائيل، مملكة الشمال، أيام أليشع بنفس المعنى. راحت أرملة أحد الأنبياء تشتكي لأليشع رجل الله، بتقول له إيه؟ إن عبدك زوجي قد مات. جوزها كان واحد من الأنبياء اللي في مدرسة أليشع، مدرسة الأنبياء، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب. أنت عارف إن جوز ده كان رجل تقي، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبيد. جوزي كان رجل تقي والناس كلها عارفة إن كان رجل تقي، كان استدان. بعد ما جوزي مات مش عارف أسدد الدين، طب صاحب الدين عمل إيه؟ جه خد ولادي عبيد. تقول لي ده حقه، الشريعة بتقول كده، صح الشريعة بتقول كده، لكن كان يجب ان احنا ننظر انه ده انسان بار، يعني نشعر انه هو استدان. طب كان يليق بالشعب انه لاجل بر هذا الرجل ان احنا كنا نتعامل باللطف بالرحمة مع اسرته. فرغم انه من جهة نص الشريعة اسرائيل ما غلطش، لكن من جهة روح الشريعة ربنا لهم لا انتوا غلطانين، ده كفاية ان الرجل ده كان بار في وسطيكو، وانتوا كلكم تشهدوا ببره، ووجود بار في وسط الشعب ده بركة للشعب كله. طب ان كان الرجل استدان، ده اقل حاجة على الرأي بقى، استعير تعبير بولس، ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات افعظيم ان حصدنا منكم الجسدات. ايه يعني؟ كان المفروض انتوا تنظروا للرجل البار ده في تقديركم للناس الاتقياء، للناس اللي مكرسين لربنا. ايه يعني كنا نتنازل عن الدين في سبيل ابوهم الرجل التقي دوت؟ لا، تلاقيه دلوقتي قدام ربنا بيصلي وبيشفع فينا. يبقى عاموس عايز ينتقل بيهم من حرفية الشريعة الى ايه؟ روح الشريعة. صح ده حقكم، بس في روح المحبة، في روح الحياة التقوية، لا، ده انا اشعر ببركة ان انا اعطي هذا البار او اتنازل عن حقي لإنسان بار أو لأسرته. فربنا زعلان منهم لأنهم إيه؟ باعوا البار بالفض. طيب ديت الخطية الأولى. طب الخطية الثانية، قال باعوا البار بالفض والبائس لأجل نعلين. باعوا البائس لأجل نعلين. البائس هو العامل بتاع الأجير اليومي، الواحد اللي لا يملك سوى أجرة اليوم، بيشتغل عشان آخر النهار يجيب أجرته يأكل هو وأسرته، رجل يعني على باب الله زي ما بيقول. باعوا البائس عشان خاطر إيه؟ نعلين، نعل شوز يعني، بس في العبري ده مش نعل حتى جلد، ده عارفين الأباب؟ حضرتوا الاختراع دوت ولا ما حضرتوش؟ تلاقي القعدة خشب كده وحتة جلدة ايه الواحد يدخل رجله فيها، ده من التراث القديم مش موجود دلوقتي في الاثار. فمش باعوه حتى علشان نعل جلد، لا، ده علشان بوبقاب. طب معناها ايه في الحقيقة؟ ممكن الآية دي تتاخد على اربع معاني. اولا هي كلها بتتكلم عن الظلم. نمرة واحد، قد يكون الدين بتاع هذا البائس معليه، يعني الرجل ده فقير لدرجة انه شحت نعليه أبقاب، وعلشان خاطر الأبقاب دوت النعلين اللي ما يسووش حاجة، عشان خاطر الدين الزهيد جدا اللي لا يذكر، ما قدرش الرجل يسدده، دليل انه في منتهى البؤس. قالوا خلاص يبقى نبيعه هو عبد عوض النعلين. طبعا منتهى الظلم ومنتهى القصف، باعوا البائس لأجل نعلين. يعني أنت ليك دين عنده صح، والشريعة بتعطيك الحق أن أنت تاخد أي حاجة من عنده عوض الدين. طب روحنا بصينا عند الرجل لأنه لا يملك شيء. طب الشريعة بتديك حق أنك تبيعه هو عبد، من حقك، بس بيعاتبهم، قال لهم كل ده عشان إيه؟ عشان نعلين، عشان دين زهيد جدا، دين لا يذكر، بتتعامل بهذه القسوة مع أخوك عشان يردلك مبلغ ملهوش قيمة، قيمة أبقاب. ده المعنى الأول. بكرر تاني تقولوا لي ده حكم الشريعة. من حقه شرعا هو مش كاسر الشريعة، بس فين روح الشريعة؟ فين المحبة؟ عشان خاطر مبلغ صغير زي ده، مبلغ ملهوش قيمة، تبيع أخوك عبد؟ فين ديت يا أحبائي من نحمية لما رجع من السبي ولقى بعض من شعب إسرائيل بسبب الجوع باعوا نفسهم عبيد؟ نحمية كان من فلوسه بيدفع الدين علشان يحرر إخواته من العبودية ديت. انتوا مش قادرين تتنازلوا عن تمن نعلين عشان خاطر أخوكوا، ورايحين ترفعوا قضية وأنا عايز حقي، وحقك ده في الآخر إيه؟ ولا يساوي. ده المعنى الأول. قد يكون المعنى أيضا بمعنى آخر، باعوا البائس لأجل نعلين، إنه راح رفع قضية على أخوه. ليه؟ علشان استدان مني قيمة نعلين، وفي القضية دي دفع فلوس كتيرة جدا، دفع للمحامي ويمكن دفع رشوة كل دوت. يعني اللي هو دفعه رشوة في القضاء أو في إجراءات بتاعة مخاصمة أخوه أكتر بكتير جدا جدا من الدين اللي هياخده من أخوه. طب يا عم بتعمل كده ليه؟ ده أنت دفعت في المحاكمات أكتر من اللي هتاخده. قال لك بس برضو ما يضحكش عليه وما ياخدش فلوسي. باعه البائس لأجل عليه، صرف كتير جدا علشان ما يسامحش أخوه في مبلغ زي. طبعا صورة من صور الإيه؟ صور القسوة، صور العناد، صورة عدم محبة. ياما أحباء نشوف كده، ياما تلاقي واحد ممكن يدخل في قضاء يصرف ألافات الجنيهات، وكل ده في الآخر إيه؟ علشان اللي بيقضيه دوت واخد منه مبلغ لا يذكر من جنيهات قليل، يقول لك ده أنا أدفع قد اللي دفعته 100 مرة بس أخد حقي. طب إيه حقك اللي هتاخده؟ ده ملالين بالنسبة، يقول لك برضو معلش يقول عندي كده. ده معنى تاني، باعوا البائس لأجل عليه. ممكن يكون معنى آخر إنه رشى القاضي بنعلين عشان يحكم له في القضية. يعني هو ليه قضية ضد واحد بائس، فعلشان يضمن ان القاضي يحكم له فرشى القاضي، بس المرة دي رشى بإيه؟ بنعلين. باعوا البائس لأجل نعلين. لاحظوا في انحدار، يعني في الخطية اللي فاتت باعوا البار بالفض، يعني الرشوة رشى القاضي، اشترى ضمير القاضي بفضة. النهاردة اشترى ضمير القاضي بإيه؟ بنعلين. يعني الإنسان يا أحباء اللي يبيع نفسه مرة عنده استعداد بعد كده على أرخص الأثمان يبيع نفسه. أول مرة القاضي قال لك لا ضميري، طب يا عم ضميرك ده نسكته بكام؟ بفض، بمبلغ كبير. طب خد المبلغ خلاص، ضميره مات. تيجي بعد كده أي قضية بأي مبلغ زهيد، القاضي عنده استعداد يبيع نفسه ولا ينصف البائس. ده المعنى الثالث. المعنى الرابع، ممكن يكون إنسان له دين عند شخص، دين كبير قوي، راح بص عند الشخص لألا يملك من هذا الدين إلا نعليه. طب المفروض أنت روحت لأخوك، أصح هو استدان منك مبلغ كبير لكن أنت شايفه ما يملكش حاجة، إيه اللي عنده في البيت؟ نعلين. طيب أنا هاخد النعلين دول جزء من الدين، رغم أنه النعلين دول ملهمش إيه؟ ملهمش قيمة، أهو أخد أي حاجة منه والسلام. واخدين بالنا أحباء؟ يبقى الآية طبعا الأربع معاني كلهم يدلوا على الظلم الشديد والقسوة، وما فيش أي محبة أخوية في القلب. باعوا البائس لأجل نعلين، قد يكون الدين نعلين ومقابل النعلين رحت بعت البائس عبد، قد يكون دفعت عشرات الجنيهات لأجل دين بسيط مش عايز أسامح عليه أخويا البائس، يعني اللي صرفته أكتر من اللي حاخده. قد يكون الرشوة اللي أنا دفعتها في القضية ديت نعلين، وفي الحالة دي الموضوع يمس القضاء اللي بيبيعوا ضميرهم بأي حاجة. أو الحالة الرابعة، الدين كبير جدا والمديون لا يملك سوى نعلين، برضو هاخدهم أهو أحسن من بلاش. الأربع معاني دول إيه؟ يمشوا. باعوا البائس لأجل نعليه. طبعا باين فيها خطية الإيه؟ خطية الظلم. يبقى أول خطية الرشوة، باعوا البار بالفض. الخطية الثانية الظلم، ما فيش رحمة، ما فيش شفقة على أخويا، باعوا البائس لأجل نعليه. طيب الخطية الثالثة، قبل ما أقول الخطية الثالثة، باعوا البائس لأجل نعلين فيها معنى رمزي بديع جدا يشير للسيد المسيح. قلنا باعوا البار بالفضة، فيها إشارة للسيد المسيح اللي بيع وهو البار بثلاثين من الفضة. طب باعوا البائس لأجل نعلين أيضا فيها إشارة للسيد المسيح. أولا مين البائس؟ البائس هو السيد المسيح. ومين اللي قال عنه كده؟ الكتاب. لو طلعنا سفر المزامير المزمور 102 يقول صلاة لمسكين لبائس. كلمة مسكين يعني بائس. أي واحد يقرأ الصلاة ديت لا يمكن يكسر، أو يقرأ المزمور 102 لا يمكن كنا نكسر بأي حال من الأحوال أن نقول أن هذا البائس اللي بيتضرع في الصلاة، اللي بيقوله لا تقبضني في منتصف أيامي، لا يمكن نقول أنه هو المسيح إلا لما الكتاب المقدس هو اللي أعلن أن هذا البائس هو شخص يسوع المسيح. فين؟ في رسالة العبرانيين. إزاي؟ الصلاة كلها صلاة لمسكين. اتختم المزمور أنه في حد بيكلم المسكين دوت، بيقول له من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى، كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين وهو بيعقد مقارنة ما بين المسيح وما بين الملائكة، قال ده الآب وهو بيخاطب الابن قال له من قدم أسست الأرض. يبقى ده حوار ما بين الآب والابن. فرجعنا نشوف فين الآب قال للابن الكلمة دي، لقيناها ما ذكرتش إلا في مزمور 102. طب أول مزمور 102 صلاة لمسكين. يبقى المسكين اللي بيصرخ دي كانت صورة المسيح في البستان. أعتقد كنا خدناها في مزمور 102 ده، متهيألي في أسبوع أيام أعتقد، يعني على ما أذكر كنا خدنا مزمور 22 ومزمور 99، دول أكتر مزمورين بيتكلموا على الصليب. أعتقد كنا خدنا المزمور 102 على ما أذكر، آلام الفادي أو كنا حاجة زي كده مسمينه. فدي بتصور المسيح في البستان، أتى برد الآب عليه، قال الكتاب إيه؟ أرسل له ملاك من السماء ليقوي. أتى الملاك نزل قال له إيه؟ قال له الكلمة دي، قال له من قدم. مسيح في البستان عرق ينزل كقطرات دم، نزل الملاك يقوي، قال له من قدم أنت أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت كلها كثوب. فعرفنا أن البائس ده هو مين؟ المسكين ده هو مين؟ المسيح. طيب أدي باعوا البائس المسيح لأجل نعلين، إيه اللي مقصود بيها؟ أولا لو لفينا في الكتاب المقدس نجد النعل ده تملي في محضر الله. ربنا يقول للإنسان اخلع النعل دوت. موسى لما وقف قدام ربنا، ربنا قال له اخلع نعل رجليك. يبقى لا يليق بقداسة الله النعل، ما يليقش ان واحد في محضر الله ويبقى لابس نعل في رجليه. عشان كده ربنا يسوع لما ارسل التلاميذ قال لهم لا تحملوا كيس ولا مزود ولا أحذية، النعل. طب ايه الحاجة التي لا تليق بقداسة الله؟ الخطية. يبقى إذن النعلين دول رمز للإيه؟ رمز للخطية. علشان كده القديس إغريغوريوس قال كلمة بديعة جدا، فاكر يمكن درسناها الحكاية دي في البداية، يمكن مثلا سنة 98 أو 99، فاكر قوي الحتة دي ما انساش أبدا. وكنا حتى أيامها في أبو تلات وكنا بنتأمل في شخصية يوحنا المعمدان، وفاكر الكلمة البديعة اللي قالها القديس إغريغوريوس لما جه السيد المسيح يعتمد من يوحنا. يوحنا قال إيه؟ قال أنا لا أستحق أن أحل سيور رجلي أو سيور الحذاء يعني اللي في رجلي. يبقى إذن معنى هذا إنه كل واحد كان ينزل في المعمودية كان لابد يحل حذائه، ينزل حافي، معناه إنه بيخلع عنه الخطية. اخلع عن رجليك، الموضع مقدس، ما تدخلش هنا بنعل الرجلين، ما تدخلش هنا بالخطية. نخلع عنا على الرجلين واحنا داخلين الهيكل لأن الموضع مقدس، يبقى نخلع عننا كل الخطايا. يبقى وانت نازل المعمودية تخلع عليك، يعني تترك الخطية تتوب عنها. طب الوحيد اللي تعمد بيننا علينا هو مين؟ سيد المسيح، لأن يوحنا قال أنا ما استحقش أن أحل سيور حذائه، يبقى نزل بحذائه. ليه؟ يعني ما عندوش نعلين يتقلعوا دول، من جهة المعنى ما عندوش خطية. فالوحيد اللي تعمد بالنعلين هو ربنا يسوع، فبقوا النعلين دول رمز للإيه؟ رمز الخطية، رمز الالتصاق بالعالم، رمز لمحبة العالم. طيب الكتاب بيقول باعوا البائس المسكين اللي ظهر في الهيئة كإنسان لأجل إيه؟ لأجل نعلين، لأجل الارتباط بالعالم ومحبة العالم. هي نفس المعنى بس في صياغة روحية أخرى. باعوا البار بالفضة، نبيع الروحيات بالماديات، نبيع المسيح من أجل التصاق بأمور العالم. باعوا البائس لأجل نعلين، بعت المسيح والحياة الروحية والشركة اللي ما بيني وما بينه لأجل إيه؟ لأجل أمور خطايا وأمور تافهة وأمور بتاعة العالم. أوريجانوس قال معنى برضه رمزي بديع يا أحبائي، قال النعل ده بيتعمل منين؟ من جلد الحيوانات الميتة، فطبعا رمز للأعمال الميتة، أعمال الخطية. ماشي، عشان كده آدم في الجنة ما كانش بيرتدي نعل، لأنه ما كانش فيه شوك وحسك في الأرض، ما فيش خطية. لكن أول ما الإنسان أخطأ والأرض بدأت تطلع شوك وحسك، بدأ الإنسان يلبس نعليه. عشان كده في السماء مش محتاجين جزم، في السماء مش هنحتاج نلبس جزمة في رجلين، ما فيش شوك في الأرض. المعنى التاني اللي قاله أوريجانوس، قال جلد الحيوانات ده بيتعمل منه إيه؟ الطبلة. عارفين الطبلة؟ يجيبوا جلد الحيوان ويشدوه، يسخنوه قوي، يقعدوا يشدوا فيه، عاملين بيه طبلة. بديع أوريجانوس الرجل ده في الحقيقة أخواتي. طارق أوريجانوس أحبائي فسر الكتاب المقدس كله من سفر التكوين لسفر الرؤية تفسير رمزي. طبعا في مآخذ على رمزية أوريجانوس، لكن في عزوبة يا أحبائي، يعني المآخذ أنا في نظري بسيط بالنسبة لواحد فسر الكتاب المقدس بدفتيه بمعنى رمزي، وكل معنى أحبائي يخلي القلب يطفر فرح. الرجل ده عجيب، أمير شراح الكتاب المقدس زي ما قيل عنه. لم تنجب الكنيسة في الشرق أو في الغرب إنسان مثال هذا الرجل خالص، ما جايش زيه. ما كتبه أوريجانوس لا يكفي أن إنسان يكرس كل حياته عشان يقرأه. اللي أوريجانوس كتبه لا يكفي أن واحد يكرس حياته كلها عشان بس يقرأ اللي عمله أوريجانوس أو اللي كتبه. كل 4 سنين يعمل مؤتمر للأبائيات، كتابات الأباء كلها، كل سنتين مؤتمر لأوريجانوس وحده. حاجة أحبائي من الشخصيات يعني اللي الواحد يتلهف للقاء أوريجانوس زود. فقال جلد الحيوانات الميتة زي ما بنعمل منه النعلين بنعمل منه الطبلة. الطبلة يعني حاجة ليها رنين، ليها صوت، ليها صخب، ليها ضوضاء. فبيعلق أوريجانوس قال باعوا البائس المسيح لأجل إيه؟ لأجل هصة العالم، لأجل الهيصة والطبلة والصيت والمنظر الحلو اللي قدام الناس وإكرام الناس ليا وكلام الناس عني، وإن أعمل لنفسي صيت وسمعة. بعت المسيح عشان أسمع لي شوية إيه؟ شوية طبل. زي الإنسان اللي يعمل الروحيات علشان يظهر للناس، عايز إيه؟ عايز الناس تطبل، عايز أسمع له شوية طبلة. في الآخر خدت إيه؟ ما خدش حاجة. اللي بيصلوا في زوايا الشارع، اللي بيبوك أمامه بالبوق، هذا بيبيع. كلام أوريجانوس بيبيع البار بالإيه أو البائس لأجل عليه. طبعا أحبائي يعني أنا بندهش من إيه، يعني إزاي روح الله يعني خلى الرجل يربط الاثنين دول؟ يعني أنا مبهاري بأوريجانوس كده. طبعا المعنى عزب الواحد لما بيشوف المعنى والدرس الروحي اللي وراه، طبعا معنى روحي بديع جدا. لكن بص ازاي أوريجانوس حطه في القالب دوت، يعني مش عارف الراجل ده جاب الحاجات منين في الحقيقة. وبعد كده دي ايه ده؟ احنا بنتكلم في آية، ده آية، ده جزء من آية في سفر عموس. الراجل خد الكتاب المقدس كله من التكوين للرؤية بالمعنى الرمزي دوت. ايه ده؟ ده ليه حق أبوه كان كل يوم يعري صدر أوريجانوس ويقبل صدره أبوه، كان يبوس صدر ابنه، يقول لأني أثق إن روح الله يسكن في هذا القلب. طبعا طبعا أحبائي، يبقى الخطية الأولى الرشوة، باعوا البار بالفضة. الخطية الثانية الظلم، باعوا البائس لأجل نعلين. الخطية الثالثة صعبة أوي، الشماتة. المعنى صعب بس لما هنعرف معناه بديع جدا. ده عاموس، ده يعني ايه البلاغة اللي بيتكلم بيها عاموس؟ يقول في الآية 7: الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. في الحقيقة ليها ثلاث معاني. أولا المساكين اللي هم الناس الغلابة، الناس الفقراء، الناس الفلاحين، الناس اللي على قد حالهم. طبعا انت جاي في السهلة وبتشرحها، طب ايه يتهممون دي؟ كلمة يتهممون، عارفين الكلب لما يقعد يشمشم كده بمناخيره، ولا الذئب يقعد يشمشم، اهي الشمشمة دي اسمها يتهممون. الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. طب ايه تراب الأرض على رؤوس المساكين؟ الناس المساكين الغلابة، ناس الفلاحين والصعيدة، لما كانت بعيدة عنكم تجيلهم مصيبة كانوا يقعدوا في الأرض ويجيبوا التراب يحطوا على رأسه. طبعا مناظر يعني انتوا تشوفوها في الايه، في المتحف، لكن انا شفتها بعين رأسي. ناس في شدة الحزن بتاعها يقعدوا في الأرض ويجيبوا تراب كده ويحطوا على رأسه، ده تعبير عن منتهى الحزن. قال خطية إسرائيل ايه؟ يتهممون، يقعد يشمشم كده، يدور بكل تعطش على مين؟ على المساكين اللي يعني قاعدين يجيبوا تراب ويحطوا على ايه؟ على رأسه. طب وانت يعني بتدور على المنظر دي؟ قال لك انا بنبسط لما اشوف كده مصيبة، ياه انسجم قوي. ايه ده؟ طب يمكن اللي فات باع البار بالفضة، باع البائس او خد له نعلين رغم انه ما يسووش. طب ده بقى يعني بيدور يعني بكل طاقته على الناس اللي عندها مصايب. ليه؟ قال لك ها بنبسط كده لما اشوف الناس زعلانة، يا السلام كده انا عملت دماغ. ايه رأيكم في الـ في الـ في الـ يعني ده ما بياخدش حاجة، ده يعني هو يشمت في تعب الناس وفي ضيق، ينبسط. الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين، يقعد يشمشم كده بس يعرف ان واحد عنده مصيبة، ياه ينبسط قوي. على الرأي ما قال بالعام في النبوات بتاعته، بس طبعا انا فاكر لما خدنا نبوات بالعام ديت كنا في ابو ثلاث برضو متذكر، وكانت دي اخر كلمه قبل ما ننام، لان ساعتها قلت لهم لا ينام ان لم ياكل، لو حد فيكم كان فاكر هريسه، لان ساعتها كانوا عاملين لنا هريسه، بس هي في الحقيقه الايه لا ينام ان لم ياكل فريسه. طبعا هي كان ليها معنى روحي، كنا واخدنا على سبط بنيامين، وفاكر ساعتها حتى قلت لهم ان ده بولس اللي ما بينامش الا لما يجيب فريسه للمسيح، بس هنا ممكن اخدها بقى بالمعنى العكسي، لا ينام ان لم ياكل فريسه، يعني انسان ما يجلهوش نوم الا لما يعني يشوف مصيبه للناس، لما يشوف المصايب يعرف ينام. طبعا احبائي يعني تصوروا الخطايا. الذين يتهممون تراب الارض على رؤوس المساكين، ده المعنى الاول دي. او المعنى الثاني انه يدور كده على حد مسكين قاعد يجيب تراب ويحط على راسه ويقعد يلف حواليه زي الذئب عايز يفترسه. يا عم ما كفايه المصيبه اللي هو فيها، يقول لك لا فرصه نروح ايه يمكن ناخد حاجه منه. ده بالضبط المعنى اللي قاله السيد المسيح عن الكتبه والفريسيين: لعله يطولين صلواتهم. ايه العله؟ ايه السبب اللي من اجله بيطيلوا الصلوات؟ قال لهم تاكلون بيوت الارامل ولعلة تطيلون صلواتكم. يعني يعملوا ايه؟ يروح لواحدة أرملة، يعني أرملة يعني جاي بطين وحط على راس، فيش بؤس، ما فيش حزن أكتر من كده. هو يجي قدام الأرامل دو زي الذئب يقعد يلف حواليه، ايه يبين حياة تقوى، لعلة يطيل الصلاة. ليه؟ عشان يعني الست الأرملة المسكينة الغلبانة دي تقول يا الرجل دوت رجل تقي، طب أنا أتمن على بيتي وأتمن على فلوسي وهم يأكلون بيوت الأرامل. له نفس المعنى أحبائي. حاجة صعب صدقوني، حاجة صعب. الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين، أو ممكن أخدها بقى بالمعنى الثالث، يعني عايز يجيب رأس المسكين في التراب، يفضل يضغط عليه يضغط عليه لما يطحنه ويحط رأسه في الطين ما يرتاحش غير لما يعمل كده. يبقى يا إما بيدور على واحد عنده مصيبة يشمت فيه، يا إما يدور على واحد عنده مصيبة يقعد يلف حوله علشان يفترسه، يا إما هو بنفسه يضغط على الإنسان لغاية ما يحط رأسه في التراب. يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. طبعا يعني بقى من جهة بلاغة عاموس بقى إيه داود، يعني بصوا الأسلوب بتاع عاموس. إحنا تملي الصورة اللي في ذهننا عن عاموس، يعني تملي لما كنا مثلا نيجي نتكلم عن كتاب الكتاب المقدس وعايزين نبين التقابل، فنقول مثلا واحد فيلسوف زي بولس، وفي المقابل نقول واحد إيه، واحد عامي. تملي ندي المثل بمين؟ بعموس. ليه؟ الصراع غنم وجاني جميس. هتاب اللي احنا بنعتبر ده بسيط. بصوا البلاغة اللي بيتكلم بيها عاموس. طب الخطية نمرة 4، يصدون سبيل البائسين. يصدون سبيل البائسين. الخطية الأولى رشوة، الخطية الثانية ظلم، الخطية الثالثة شماتة، الخطية الرابعة قسوة. يصدون سبيل البائسين. طبعا البائس هو ذات المعنى، الغلبان، الفقير، المسكين. تصوروا مثلا راجل قروي بسيط ساب القرية ونزل البندر رايح اسكندرية. حلو، هو عين الراجل من بساطته قال لك أكيد الناس بتوع اسكندرية دول ناس كويسين، أول ما يشوفونا حيرحبوا بيا وحيساعدوني وحيرشدوني وحيقفوا جنبي ومش حيسبوني. إذا بي أول ما ينزل اسكندرية يلاقي الناس بتعامله بمنتهى الإيه؟ القسوة. يصدون سبيل البائسين. سان البائس اللي جاي كده عشمان نجي احنا إيه؟ نحبطه. ممكن يعني فكرت في معنى رمزي ليها، يصدون سبيل البائسين. البائسين اللي هم الناس المسكين أو الناس البسط. ممكن إنسان مسكين مثلا، يعني أقول لكم القصة من الكتاب وبعد كده نطبقها. مثلا الراجل الأعمى، راجل غلبان، سمع أن يسوع معدي فبدأ يصرخ يا يسوع ابن داود ارحمني. طب الناس اللي حوله بدوا إيه؟ يسكتوه. هو نفسه يوصل للمسيح، إنسان غلبان، هم صدوه عشان يمنعوا وصوله للمسيح. يصدون سبيل البائسين. أخدها بقى في معنى روحي عام. أي إنسان بسيط حتى ولو في إيمانه، لسه كنت بتكلم مع واحد من يومين، يعني هو بيتكلم من جهة يعني قناعته بمثلا شال من البابا كيريلوس أو أي حاجة من الحاجات اللي يعني ناس يعني كتيرة تشعر إنها قداسة كبيرة أوي، نعمة بركة كبيرة أوي إن أنا أحط على نفسي مثلا شال للبابا كيريلوس. هو عشان عايش بره يعني ففكره ايه يعني الحاجات ديت، يعني ما ايه الناس ديت. قلت له ربنا بيدي كل انسان على قد قلبه. اذا كان الانسان دوت في بساطة ايمان وعنده ثقة انه شال البابا كيريلوس هيبقى بركة له، ربنا هيديله على قد بساطته دي. بس انت احذر انك تحقر من ايمان انسان حتى ولو كان في فكرك بسيط. انت مش مقتنع خلاص، دي حاجة ترجع لك. بس اوعى تروح للمسكين البائس ده وتصد. هو شاعر بداخله ان انا هاخد بركه، وبالحق ربنا بيتعامل مع الانسان على قد قلبه. يعني الست اللي راحت لمست هدب توب المسيح، هي ايمانها كده، انا لو لمست هدب توبه شوفي خلاص المسيح اداها على قد قلبها. طب انا شاعر ايه السذاجه، ايه البساطه الفكريه؟ لا، انت شاعر كده دي لنفسك، بس احذر من انك تصد سبيل الايه البائسين. أدم هو ده إيمانه، وهو شعر إن السكة دي هياخد منها بركة، سيبه، لأن ربنا هيديله على قد إيمانه. ودي يا أحبائي يعني وقفت عندها النهاردة وجدت فيها تحذير لكل من يحاول إن هو يعني يسفه من اعتقادات الناس البسطة. يعني البعض شوية من اللي متفزلكين يعني يقول لك إيه الجاهل دوت وإيه الناس اللي ما بتفهمش. لا يا أحبائي، يصدون سبيل البائسين. أدم هذا الإنسان له قناعة إنه سينال البركة بالشكل البسيط دوت سيبه، لأن ربنا هيتعامل معه على قد بساطة فكره وعلى قد إيمانه. يصدون سبيل البائسين. نحذر يا أحبائي، ممكن نشوف بعض الأعمال من الناس يعني تبدو أن هي بسيطة، لكن خلاص هو إيمانه كده. يعني أنا نفسي رجعت نفسي فيها في مواقف كتير، صدقوني يا أحبائي بأمانة بقولها لكم، أدام دي بساطة الناس خلاص أنا ربنا حيديهم على قد بساطته. فوجئت يا أحبائي، يعني برضو من الحاجات اللي استوقفتني يعني بمناسبة الآية ديت، إن كتير مثلا ما نجد من الشعب القبطي مثلا بعد ما أبونا يصلي القداس يقولوا لأبونا مثلا إيه لا علينا التوني، يبقى متناول واخد بركة، هو يعني هو حس كده لما أبونا هيقلع عليه التوني هياخد بركة. والبعض الآخر يعني مثلا يكون متناول وحاصل على نعمة، هو شعر إن لو ما جاتش عليه المية بتاعة صرف الشعب هو شعر إن البركة قليلة. شوية إحنا بنشعر يعني، شوية إحنا اللي متفزلكين يعني حبتين، بنحس إن الحاجات ديت يعني ما أنت واخد المسيح. في الحقيقة بقى أنا رجعت نفسي قلت خلاص أدم دي بساطة هذا الإنسان ليكن، وربنا حيتعامل معه على قد بساطته. لأن تعجبت بقى، كنت بقرأ كتاب عن كنيسة روسيا، تعجبت جدا لقيت أنه حتى حكاية قلع التونية بتاعة الكاهن على شخص لقيتها في الكنيسة الروسية، فتيقنت بداخلي أنه ده تقليد قديم راسخ في الكنيسة. زعلت من نفسي أن أنا مرات كتيرة كنت يعني بنظر للأمر ده يعني بصراحة ما كنتش يعني أحس ما أنت عم أنت متناول إيه يعني أبونا حيقلع التونية. يعني هذه بساطة الناس، عارين أن التونية اللي وقفت قدام المذبح إيه يعني هو شعر ان هياخد بركه منها. وبقولكم تعجبت بالاكتر لما عرفت انه ده حتى في الكنيسه الروسيه معروف، يبقى ده تقليد قديم جدا في الكنيسه، قد يكون مستمد من المناديل والمآزر بتاعه بولس، ما اعرفش. ففعلا يا احباء حلو ان احنا حتى لو لقينا ناس بتتصرف في بساطه ايمان، خلاص انا مش مقتنع خلاص، بس ما اروحش يعني انتهره او اجرحه او اسفه اعتقاده. ما نصدش سبيل البائسين، سيبوه أدام هم شعارين أن دي بركة ليهم، ربنا حيديهم البركة بهذه الطريقة. لا أحبائي تنطبق علينا كلمة المسيح، لا دخلتم ولا أو منعتم الداخلين من هم إيه، هم يدخلوا. الطريق ده فيه بركة، طب أنت مش عايز تاخدها، طب خلاص سيب غيرك ياخدها، لكن مش لن تنتفع بيها ولا تترك الآخرين ينتفعوا بيها. لا دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون زمال السيد المسيح. حبايبي أنا بأشعر أن دي فيها مراجعة لكل الوعاظ، أنه حتى في معتقدات الآخرين، حتى في الاختلاف ما بين الطوائف، صدقوني يا حبايبي صدقوني أنا عن يقين كامل أنه كل إنسان أيا كان اعتقاده من جهة العقيدة، لكن إذا كان في بساطة إيمان يشعر أنه هذا السبيل سينال منه بركة، ربنا حيدي له بركة. فيعني أنا يعني فعلا أنا بطلب من ربنا أن الواحد يكف عن أنه يعني مش بالضرورة دم أنا مش مقتنع بالحاجة ديت يعني ألزم الآخرين بيها، لكن ربنا بيتعامل مع نوعات الناس كل واحد بسكة غير التانية. إذا كان ربنا راضي بالبساطة ديت حاجة أنا أقول له لا أو صح أو غلط، لكن إن كانت حاجة يعني تخالف تعليم صريح في الكتاب لابد من إحنا ننبه لصحة التعليم الصحيحة، لكن أيضا بدون أن نسفه في اعتقاد الآخرين لألا نصد سبيل البائسين. فاكرين قصة الراهب اللي كان شغال بالياتشو مهرج، دخل الدير، واقف في الدير لقاهم قاعدين يقولوا تسبح قوي قوي قوي، وهو لا لف قوي ولا، فواقف مش عارف يعمل حاجة، شاعد ناس كده فرحانة وقاعدة تزقطت كده بربنا، فهو زعلان يعني مش عارف احفظ الحاجات اللي بيقولوها ديت. فراح داخل قدام صورة العذراء قال لا انا بقى هعمل لك الحاجات اللي انا اعرفها اللي عبر بيها عن فرحتي. ايه اللي يعرفه؟ قاعد يعمل لها حركات بالياتشو، يتنطط لها ويعمل وبتاع. الربان شافوها له يتقال له وده هيجيب لنا السيرك في الدير، ولا راح قال رئيس الدير تعال الحق الراجل عامل لنا بالياتشو في الدير. رئيس الدير ايه ده ازاي الكلام ده وترايح؟ فبيبص لقى الراجل واقف قدام صورة ماما العذراء وقاعد ايه يتنطط لها ويتشقبط لها وبيعمل بمنتهى الفرح، بص لقى ايد العذراء طلعت من الايقونه وراحت مسحاله الايه العرق بتاعه وبتبتسم له، يعني هتقول لهم انتم مالكم انتم، انا مبسوط يا احبائي. اعتقد يعني فعلا محتاجين، انا مش مقتنع بهذا، خلاص خلي اقتناعي ده لنفسي، لكن لا نصد سبيل البائسين. نفسي احبائي يعني ربنا يدي الواحد الحته ديت فعلا، يبقى كل واحد على قد اللي في قلبه المسيح بيتعامل معاه. طيب الخطيه نمره 5، ويذهب رجل وابوه الى صبيه واحده حتى يدنسوا قدسي. طبعا بين خطيه ايه؟ راجل وابنه رايحين لصبية، خطية زنا طبعا. بس ايه حكايتها؟ في الحقيقة ممكن تاخد اكتر من معنى الآية ديت. المعنى الاول، اسرائيل جاي من سينا، ملوش خبرة في زراعة الارض، دخل ارض كنعان، طبعا كانوا شعوب كنعان بيزرعوا الارض، فعلمونا انتوا بتزرعوا الارض ازاي، ايه اللي يخلي الارض تجيب خير كده، احنا ما عندناش خبرة في الزراعة، احنا ناس رعاة غنم. قالوا لهم بصوا احنا عندنا 2 آلهة، دول آلهة الإخصاب، دول اللي يجيبوا الخير للأرض وللبهايم ولنسلك، يعني دول بتوع الإخصاب بتوع الثمر. مين الآلهة دي؟ البعل ده الراجل، والعطشروت دي الست. طب ايه نظام العبادة بتاعت البعل والعطشروت؟ قال في كده كاهنات قاعدين، نروح نعمل معاهم الخطية، فالآلهة لما يشوفوا كده يغدقوا بالإثمار على أرضكم وعلى عيالكم وعلى البهايم بتاعتكم. فسيقول لك طب دي شو معنا كويس، هنجني من وراء الموضوع ده ايه؟ يعني مكاسب. نروح نزني مع الكاهنات دول وآلهة الإخصاب تدينا خير. لو تقول له دوت ضد شريعة ربنا يقول لك يا عم ده أكل عيش، ده إيه؟ ده أكل عيش، إحنا يعني بنعمل الحاجات دي بس عشان إيه؟ تجينا فلوس. طبعا أعتقد أحبائي كلمة أكل عيش دي بقى بانت تندرج تحتها خطايا إيه؟ خطايا كثيرة، ياما حاجات غلط ممكن الواحد يعملها، يقول لك أنا عارف الحاجات ديت يعني غلط، بس يعني أنا أعمل ده بس عشان خاطر أكل عيش، عشان خاطر أمشي حالي. طب إذا كانت تمشية الحال ديت ضد الوصية ربنا ما بقاش اسمها تمشية حال، دي واقفة حال. فطبعا من المنتظر بقى راجل وابنه المعبد دوت في صبية، يبقى ممكن الراجل وابنه يتطاجعوا مع ذات الايه؟ ذات الصبية الكاهنة ديت. فدوت المعنى الاول يخص عبادات الاصنام، يذهب رجل وابنه الى صبية واحدة. او ممكن تتاخد بقى بالمعنى الصعب، ان راجل وابنه يتجوزوا ايه؟ صبية واحدة. طبعا كسر يعني الشريعة اكدت الموضوع دوت في لوين 18، قالت عورة امرأة أبيك لا تكشف لأنها عورة أبيك، مرات أبوك يعني الأب اتجوز البنت دي، يبقى بقت في حكم إيه؟ حكم الأم، فما يصحش إن الابن يتجوز لأنها في مكانة أمه. أيضا لا، في سفر لوين إصحاح 20 ربنا قالها صراحة، إن اتجع رجل مع كنته يقتلى. هما الاثنين، كنته يعني مرات إيه؟ مرات ابنه. يبقى لو الولد اتجع معاها وابوها متجوزها يبقى دي في مكان امه، لو الحما اتجع مع البنت يبقى دي في مكان البنت. طبعا في كلتا الحالتين الشريعه ترفض الموضوع ده ايه؟ تماما. وطبعا كسر صريح لوصيه ربنا. معلمنا بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى الاصحاح 5 بينوح على كنيسه كورنثوس. في ايه في كنيسه كورنثوس؟ في خطيه زنا، بس زي ما قال لهم بولس في كورنثوس الاولى 5، زنا مثل هذا لا يسمى بين الأمم، يعني زنا حتى الأمم ما بيعملوهوش. تصوروا بقى زنا في الكنيسة، حتى الناس الوثنية ما بتعملش الحكاية دي. إيه؟ قال إن يكون لإنسان امرأة أبيه. ناح بولس على كنيسة كورنثوس بسبب هذه الخطية. طبعا خطية بشعة جدا حتى الوثنيين بيرفضوها. طبعا أحبائي يعني قاعدة، مع الظلم تملي تيجي يعني الشراسة في الوحشات الجسدية. تملي الاثنين دول مربوطين ببعض، تملي القساوة تلاقيها متبوعة يعني انغماس في الجسد. عشان كده أحبائي اخدوها قاعدة وانتم مغمضين، كل الحكام اللي عرفتهم الأرض اللي كانوا يتميزوا بشراسة وقسوة وظلم كانوا منقوعين في نجاسات جسدية. الاثنين دول مربوطين ببعض جدا، الخطيتين دول القساوة وخطايا الجسد. أو ممكن نأخذ الآية دي بمعنى ثالث، يبقى يذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة، يا إما عبادات الأصنام، يا إما هما الاثنين تزوجوا بذات المرأة، يا إما المعنى الثالث إن راجل عليه دين. لأن أنا قلت لكم قبل كده إن عموس نبي الإيه؟ العدالة الاجتماعية. كل اللي شاغل ناموس إن يعني الفوارق الطبقية الشديدة وما ترتب عنها من خطايا جوه المجتمع الإسرائيلي. ففي راجل عليه دين مش عارف يسدد الدين، فجاء الراجل صاحب الدين دخل البيت لقى عنده بيت، قال له خلاص هاخد البيت دي بالدين بتاعي. الشريعة تقول لو إنسان استدان نبيع حماره، نبيع نفسه، نبيع مراته، نبيع عياله عبيد علشان نسدد الدين، ماشي من حقه بحكم الشريعة، من حقه تسديد للدين. على انه برضه علشان نكمل بقى الشريعة للي مش واخد باله، يقعد قد مدة زي ما بقول لكم مثلا أجرة العبد 10 جنيه في السنة مثلا، طب احنا عايزين منه 20 جنيه يبقى ده يقعد عندي عبد سنتين. طب افرضوا الدين 1000 جنيه، طب عايز يقعد 100 سنة، قال له لا في السنة 50 تطلقه حر ويسقط الدين. ده اكتمال الايه؟ اكتمال الشريعة. طيب نرجع لحلقتنا بقى. الراجل مديون فباع بنته، تبقى ايه؟ تبقى عبدة عند السيد. راح واخدها الراجل وابنه واتجعوا معاه، فبرضه ربنا هنا بيوبخهم على الايه؟ على الامر دوت. عند الخطية دي بالذات وايضا الخطايا اللي فاتت كلها يكمل ربنا حتى يدنسوا اسم مقدسي. يعني ايه يا احبائي؟ يعني الخطية اللي احنا بنعملها مش بس هي خطية في ذاتها، ان كانت قسوة، ان كانت ظلم، ان كانت شماتة، ان كانت زينة مثلا زي اللي احنا واقفين فيها ديت، لكن هي امر اخر تدنس اسم ربنا، لان احنا اسمنا ايه؟ اسمنا شعب ربنا. ومن هنا يا احبائي بقت اعمال المؤمنين بالله منسوبة لله، سواء كانت الاعمال حلوة او سواء كانت الاعمال ايه؟ وحشة. لو الاعمال حلوة يروا اعمالكم الصالحة ايه؟ يمجدوا اباكم. طب لو الاعمال وحشة بسببكم يجدف على الاسم الحسن، او زي ما قال هنا يدنسون اسم ايه؟ اسم مقدسي. طب الخطية نمرة 6، يتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مسبح. الخطية الأولى رشوة، باعوا البار بالفض. الخطية الثانية ظلم، باعوا البائس لأجل عليه. الخطية الثالثة شماتة، الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس البائسين. الخطية الرابعة قسوة، يصدون سبيل البائسين. الخطية الخامسة الزنا، يذهب رجل وابنه إلى صبية واحدة. الخطية السادسة بقى اللي احنا فيها شكلية العبادة، يتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. نرجع تاني لأمر الاستدانة. واحد خد دين استلف، علشان أسلفه من حق أخد رهن لتسديد الدين. ثياب مرهونة، الذين يرتهنون رهن، يا عم سلفني حاجة مثلا معينة أو اقرضني حاجة معينة وخد الحاجة دي رهن، لما أسدد لك الدين ترجع لي الحاجة. فممكن أرهن الحمار بتاعي، ممكن أرهن ممتلكات أرض أو أملاك بأي شكل من الأشكال. طيب لو ما فيش حاجة خالص ممكن أرهن ثيابي، الهدوم بتاعتي. الكلام دوت موجود في سفر التثنية 24 وسفر الخروج 22. أي رهن يفضل قاعد عندك لغاية ما سدد لك الدين ترجع لي اللي أنا ارتهنته، إلا رهن الثياب. ربنا قال في سفر الخروج الإصحاح 22 الآية 26، لو إنسان ارتهن ثوبه إلى الغروب ترده لأنه ثوبه الذي به يلتحف أو يضغط الذي فيه ينام. قال له أي حاجة ارهنها وسيبها عندك لغاية ما يسدد الدين، ما عدا حاجة واحدة بس، ارهنها لغاية الغروب، لو ما رجع لكش الدين لازم ترجع له الرهن دوت. هو الايه؟ التوب. ليه؟ لأنه ممكن يكون هو لا يملك سوى هذا التوب، فالتوب ده بيلبسه بالنهار وبالليل يطلعه ايه ويتغطى بيه. عارفين الصعايده بيلبسوا زينا كده، تلاقوا في جلابيه تحت وفي زي الفرجيه بتاعت ابونا من فوق. الفرجيه دي اللي هي بتاعت التأميع، يعني دي الايه لبس الخروج يعني. يعني هو قاعد في البيت يروح قالع الفرجيه ويقعد بالجلابيه اللي تحت ياكل بيها ويشرب بيها وينام بيها، لما يجي يخرج يروح لابس الفرجيه دي. ليه؟ ده المنظر يعني الشيك بتاع الخروج. الفرجيه دي تملي كانت بتبقى من صوفه ثقيله، مش بس كان يلبسها وهو خارج، لكن كان يتغطى بيها وهو ايه وهو نايم بالليل. فقال له ديت ترجعها له. ليه؟ عشان بالليل ما عندوش غير. طيب دول يتمددون على ثياب مرهونة، خد الثياب المرهونة ديت وحطها وتمدد عليها نايم عليها بجانب كل مذبح. قد يكون خد الثياب المرهونة ديت وسايب الراجل نايم في بيته عريان، وهو بسلامته واخد التوب دوت ورايح يقدم عبادة في المذبح. ربنا قال له العبادة مش مقبول. ليه؟ لأن زي ما قالهم المسيح إنه يريد رحمة لا تريح. بقى أنت سايب أخوك نايم في البيت عريان ورايح نسوبه وجاي تقفلي في الكنيسة تصلي. أو قد يكون كلمة يتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح، لما يجي يسجد عشان هدومه ما تتوسخش يروح مدد التوب بتاع الرجل الغلبان يسجد عليه عشان يعني هو هدومه ما تتوسخش. يعني في كلتا الحالتين في قسوة في القلب، وفي المقابل رايح يقدم عبادة فين؟ عبادة في ليك ربنا. ده يتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذبح. لو حبيت يا أحباء أطلع منها بملاحظة، إن الدولاب بتاعنا ربنا عارف في كام جلبية ولا في كام فستان ولا في كام بدلة ولا في كام بنطلون، وعارف إن الشخص دوت الدولاب بتاعه ما فيهوش غير إيه؟ غير جلبية واحدة. طار يعني المسيح عارف مش بس أسامينا واسم الشارع، لا ده كمان عارف عدد الايه عدد الهدوم اللي احنا حطينا في الدولاب. فعارف دوت عنده طوب واحد وده عنده اثنين وده عنده عشر وده عنده ميدين امرأة واحد. اعتقد يعني فيها شدة ايه ولا ما فيها شدة ودن عندكم؟ ما اعرفش، اعتقد فيها شدة ودن. طيب بلاش ديت، انه حتى الانسان اللي عنده طوب واحد لو اتاخد منه حينام بالليل وهيحس بركفة البرد. ركفة البرد دي ربنا بيقول له انا حاسس ايه؟ انا حاسس بيه، انا حاسس يعني ايه انسان ينام وهو مش متغطي. فعلشان كده حط وصية مخصوص التوب ترجعه عشان الراجل يتدفى بيه وهو نايم. يبقى دي احبائي احنا يعني كل ما نكتازه محسوس من المسيح، حتى لسعة البرد بتاعت الليل ديت المسيح يقول له انا حاسس بيه. طيب الخطية السابعة والأخيرة، قال يشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. طبعا بجوار كل مذبح، ليه؟ إسرائيل فيها مذبح واحد اللي هو في الخيمة اللي هو فيما بعد في الهيكل. طب هو بيكلم مملكة مين؟ مملكة إسرائيل، مملكة الشمال. مملكة الشمال حطوا مذبح في دان ومذبح في بئر سبع. يعني دول حتى في العبادة بتاعتهم مش بيعبدوا صح، يعني دي مش ناس بيروح تعبد في الهيكل، لكن أو بحسب اعتقادهم بيقولوا احنا جنب المذبح بنعبد ربنا، رغم ان دي كانت بداية دخولة عبادة الأصنام لإسرائيل. فعشان كده بيقول بجوار كل مذبح، وقال في بيت آلهتهم. آلهتهم اللي هو بالعبري أوليهيمهم، آلهتهم. طب يعني ايه يشربون خمر المغرمين؟ المغرمين جاي من الغرامة، الغرامة اللي هي الايه الربا. واحد راح يقدم ذبيحة فخد الذبيحة قدمها، الشريعة تقول له انك تاخد جزء من الذبيحة تاكلها انت واهلك، فواخد اهله معاه جي جنب الهيكل بقيت الذبيحة بيأكلوها، وجايبين معهم شوية خمرة يبلعوا بيها يعني. طب الخمرة دي جايبها منين؟ الفلوس ديت منين؟ قال يشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. الفلوس دي جاية منين؟ من الغرامات، من الربا اللي هو بيحطه على القروض. يعني يجي واحد عايز يستلف من واحد حاجة، الشريعة قالت أخوك ما تسلفوش بالربا، من حقك تاخد فوائد من الغريب. ليه؟ لأن الفلوس لو أنت استثمرتها هتجي لك الفلوس وبالفايدة بتاعتها. لكن أخوك لا، ما تحط ربا على أخوك برضو. لا، هم يقرضوا الآخرين، ومن الغرامة بتاعة التأخير من الربا من الزيادة اللي بياخدوه في السلفة ديت رحين يقدموا ذبيحة ويشربوا إيه؟ ويشربوا خمر. يعني في أكتر من نقطة هنا. يعني الزيادة دي مش لضروريات في حياته، لا، ده بس عشان يبسط نفسه يشرب بيها خمر. أيضا يعني فيها كسر للوصية، لأن الوصية قالت ما تاخدش ربا من أخوك. أيضا ربنا بيقول لما نقدم ذبيحة لازم تكون فلوس الذبيحة فلوس مقدسة، لكن من فلوس الربا، الفلوس اللي جاية بطريق غلط، رايح تقدم لربنا ذبيحة، طبعا ربنا ما يقبلش الذبيحة ديت. في سفر التثنية 23:18 ربنا قال له لا تدخل أجرة زانية، الأجرة بتاعة المرأة الزانية ما تدخلش في بيت الرب، ولا ثمن كلب، لأن الكلب حيوان نجس، يبقى أي حاجة ثمن نجاسة، قال له لا دي ما تدخلش في بيت ربنا. يبقى المفروض يا أحبائي الفلوس اللي احنا بنقدمها لله تبقى فلوس جاية من طريق ايه؟ طريق يتفق مع وصية ربنا. لكن واحد يكسب فلوس بطريق ملتوي وعايز يقدم منها عطايا لله أو يجيب بيها ذبيحة، الشريعة في العهد القديم ترفض والكنيسة في العهد الجديد ترفض. واحدة زانية تابت زي ما بنقرأ كتير في تاريخ الكنيسة، يجي مثلا القديس اللي توبها يقول لها ايه؟ يقول لها فلوسك دي تحرقيها. طب ما نوديها الكنيسة للفقر. لا لا لا، ما تتخذش في الكنيسة فلوس ايه؟ فلوس جاية من طريق خطية. ولما كانوا يسمحوا كانوا يشتروا بيها فحم يحرقوه، لكن لا يمكن يشترى بيها بخور أو يشترى بيها دقيق أو يشترى بيها خمر أو يشترى بيها اللي هو الأبركة يعني، أو أي من احتياجات الكنيسة. إنسان مثلا خد فلوس بطريق غير شرعي وبسبب أو لآخر لا يمكن أنه يرد هذه الفلوس لصاحبها، يعني قد يكون جهة معنوية أو قد يكون يعني مواقف كتيرة كده في الإرشاد وفي التدبير. طب أحطها في الكنيسة؟ نقول لا ما تحطهاش في الكنيسة، اديها لأي حد برا الكنيسة، لكن الفلوس اللي تدخل الكنيسة تكون فلوس جاية بطريق ايه؟ طريق يتفق مع وصية ربنا. يشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم. يبقى يا أحبائي زي ما احنا شايفين هي 7 خطايا الله بيحاكم إسرائيل عليها. نمرة 1 خطية الرشوة، باعوا البار بالفض، رشوة في القضاء. إن اتظلمنا في القضاء يا أحبائي نصبر لمن يقضي بعد، وارد إن احنا نتظلم في الأرض، وارد إن يكون في رشوة في القضاء. نمرة 2 باعوا البائس لأجل نعلين، ظلم، عشان خاطر حاجة زهيدة راح يبيع أخوه عبد، رغم إن الشريعة بتدي له هذا الحق، لكن فين شريعة الحب؟ نمرة 3 الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس البائسين. واحد ما فيش منظر يبهجه إلا أحزان الآخرين، انتهى القسوة. لا يمكن مثل هذا الإنسان يا أحبائي يسكن في روح الله. نمرة 4 يسدون سبيل البائسين، في قسوة في التعامل مع الناس المساكين. 5 يذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة، الزنا والخطايا الجسدية. يتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مسبح، يعبد لكن القلب مليان خطية، هو يأخذ من العبادة فقط الشكلية بتاعتها، لا، عبادة غير مقبولة أمام الله. هذا الشعب يكرمني بشفتيه. 7 يشربون خمر المغرمين في بيت آلهتهم، الربا، ويقدم الأموال اللي جاية بطريق لا يرضى الله في العبادة، مرفوض. لو حبينا نلخص الخطايا 7 دي يا أحبائي نظرة شاملة لمفهوم الخطية بقى في ضوء الكلام اللي احنا قلناه، ليس المطلوب في العبادة مجرد إتمام الفرائض، لكن السؤال احنا بنقدمها ازاي. يعني دول راحوا يعبدوا، دول بيقدموا ذبايح، بس زي ما قال لهم تتمددون على ثياب مرهونة، واخدين فلوس المغرمين تقدموا بها الذبايح، من جهة الشكل وبيقدم عبادة، يبقى كده هو
في نظره أنا بيني وبين ربنا خلاص أنا عملت اللي عليا وربنا عايز مني إيه؟ صلاة وصلت طال. قال له لا، مش الحكاية هو فرائض أنت بتتممها، بس سؤال أنت بتتممها إزاي. وده اللي قاله السيد المسيح هذا الشعب، أو قاله أشعياء يعني، والسيد المسيح ردده تاني هذا الشعب يكرمني بإيه؟ شفتيه. هو شكله بيعبد لكن القلب فين؟ ده المهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، زي ما احنا شايفين الخطايا ربنا ما بيفصلش العبادة عن الحياة العملية. عشان تكون العبادة مقبولة لابد ان يكون الانسان بيحيا حياة مقدسة، لكن في العالم بشيء بشكل وجاي يقدم عبادة وظن ان هي دي ترضي ربنا، لا، ربنا عايز يكون في سلوك طيب لانه سلوكنا يدنس او يمجد اسم ربنا. طبعا ما فيش مشكلة يا حبيبي لو إنسان بيجتهد في تقويم السيرة، في تقويم السلوك، سلوكه بره وحش بس بيجي الكنيسة وبيتوب ورافض الخطية وبيجتهد إن السلوك يتغير، حلو. لكن إحنا بنتكلم على واحد بيظن هو ده اللي مطلوب مني، مطلوب إن أنا أدي شوية ممارسات لكن أنا بره شكلي إيه، مش دي مش مهمة. قال له لا، لازم يكون في تناغم ما بين الداخل والخارج. نمرة ثلاثة، أساس العبادة الرحمة. أي عبادة مقدمة من قلب يخلو من الرحمة غير مقبولة من الله. ده مبدأ أحبائي عام، أي عبادة تقدم من قلب ليس فيه رحمة ربنا لا يقبلها. أريد رحمة لا ذبيحة. ولو تفتكروا القديس يعقوب قال لنا الديانة الطهرة النقية اللي مقبولة عند الله الآب إيه؟ الديانة اللي مقبولة عند ربنا افتقاد اليتامى والأرامل، يعني إيه؟ يعني رحمة، وطبعا حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. الأمر الرابع اللي وضحته الجزء دوت إنه خطايانا ليس فقط كسر للوصية لكن في جانب آخر، وهي إنها تدنس اسم ربنا. يروا الناس أعمالكم الحسنة فإيه؟ يمجدوا أباكم الذي في السماوات. هكتفي أحبابي الجزء دوت، مش هنلحق ناخد بقية الإصحاح التاني رغم كنت أحب أكمله. يبقى احنا كده خدنا من الآية 6 لغاية الآية 8 ذنوب إسرائيل السبع. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.